بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فأكلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقد ذكرنا روايات أخرى نحو هذه الرواية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا عدة وقفات في الحلقة السابقة، بينا فيها حكم غسل الكفين في أول الوضوء، فعرفنا أنه سنة إلا للقائم من نوم الليل، ثم بينا المراد بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وحكمهما في الوضوء، وأنهما واجبتان، كما وضحنا صفتهما الكمالية والمستحبة والمجزئة. وفي هذه الحلقة نكمل الوقفات مع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة السادسة، قوله: ثم غسل وجهه 3. حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن جميعا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالمنابت المعتادة، لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل على جبهته. ثم لا خلاف بين أهل العلم لأن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. ولكن هناك تشريعات حول غسل الوجه نوضحها في الآتي: يدخل في الوجه ما بين الأذن وشعر العارض، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما أثر عن مالك رحمه الله، لأنه قال: ليس من الوجه، لأنه لا يواجه، ولكن الصحيح خلافه، كما نبه إلى ذلك جمهور أهل العلم. ثم يدخل في الوجه جميع الشعور التي على الوجه من شعر الذقن وشعر العارضين والحاجبين وأهباب العينين والشارب والعنفقة. أما غسل العينين فليس بواجب، ولكن الواجب هو ما بين العين والأنف، وهو ما يسمى بالمآقين لأنه من الوجه. وصفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن وأسبق، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحجره، لأنه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خالف هذه الصفة لكن توصل إلى غسل وجهه جميعا فلا بأس إن شاء الله. ومن المستحب أن يغسل وجهه 3 مرات كما نص عليه في الحديث. وكيفية غسل الشعور فهي لا تخلو إما أن تصف هذه الشعور البشرة أو لا، فإن كانت تصف البشرة فتغسل مع الوجه، وإن لم تصفها فيجزئ غسل ظاهرها، والحمد لله على التيسير. الوقفة السابعة، قوله: ويديه إلى المرفقين. ويديه إلى المرفقين 3، المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز عكسه بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، ولكن الأول أفصح. المرفق مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم العظم وطرف عظم الذراع. وإلى في قوله إلى المرفقين لها معنيان: المعنى الأول تأتي بمعنى مع، فكأنه قال مع المرفقين. والمعنى الثاني أن تكون إلى للغاية، فإذا كانت للغاية هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ الجواب عن ذلك أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فحينئذ يدخل ما بعدها فيما قبلها، كأن تقول بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فما بعد إلى هنا داخل في الأشجار المبيعة. أما إذا لم يكن من جنسه فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل هنا لا يدخل في الصيام، لأن الليل ليس كالنهار وليس من جنسه، وعليه فالمرفق هنا داخل في الحكم كما سيأتي. أما حكم غسل اليدين فهو فرض من فروض الوضوء، كما ذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله وأيديكم إلى المرافق، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وهناك بعض التفصيلات حول غسل اليدين، منها أنه يستحب تقديم اليد اليمنى على اليسرى بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد من الأئمة المعتبرين، كما أنه يكره تقديم اليسرى على اليمنى كراهة تنزيه وإن كان مجزئا عند وقوعه. وتبدأ اليد من بداية الأصابع إلى المرافق، لكن هل المرفقان داخلان في اليدين؟ أجمع أهل العلم أن المرفقين ضمن اليدين بدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، أي مع المرافق، أو هي للغاية، وحينئذ المرافق من جنس اليدين يدخل ما بعدها فيما قبلها، فتكون المرافق داخلة في اليدين كما سبق تفصيله. ويعضد ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. دل هذا على وجوب غسل المرفقين مع اليدين. ومن المستحب أيضا أن تغسل كل يد ثلاثة كما نص عليه الحديث. الوقت الثاني قوله ثم مسح برأسه، وفي الرواية الأخرى قال ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الروايات فيها تفصيل لأهل العلم نعرضه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الابتداع، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.